بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم ان اريد بيعها بجنسها، فان تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها. لا يزال الكلام في بيع الأشياء الموشاة والمحلات بأحد النقدين الذهب والفضة. كان الحديث في الأواني، والمثال الآخر هو السيف والمركب، والفقهاء هنا تبعوا لسان الروايات حتى في الأمثل. يقول المصنف أن حلية السيف، أي السيف المحلى بالذهب أو بالفضة، وكذا المركب، ولعل المراد منه الشيء الذي يوضع على الدابة السرية وشاكل، إذا كان محلى أيضا لنا طريقان: إما أن نبيعه بغير جنسه كما لو كان محلى بالذهب فنبيعه بالفضة، أو العكس، وهنا لا إشكال مطلقا لأن التجانس قد فقد، والرضا إنما يتحقق فيما إذا بيع الشيء بجنسه، فسواء كان الثمن موازيا أو أقل أو أكثر لا يضر. أما إذا أردنا أن نبيع الشيء المحلى بجنسه، سيف المحلى بذهب وأردنا بيعه بذهب، محلى بفضة وأردنا بيعه بفضة، يشترط هنا العلم بأن الثمن زائد على الذهب أو الفضة الموجودين، وهذا كما ذكرنا سابقا مؤيد للحكم الذي استشكل شارح الشرع عليه. نعم. والسبب في اشتراط الزيادة أو في اشتراط العلم الزيادة لكي تقع الزيادة في مقابل السيف ومقابل المركب، وإلا تحقق الربا، مما يشي بأن الزيادة وإن كانت من غير الجنس تتحقق فيها. قال: فإن تعذر العين، رجع إلى مبناه الذي ذكره في المسألة السابقة بكفاية غلبة الظن، والذي علق عليه الشهيد الثاني أن اعتبار العلم والقاطع أجود كما مال إليه نفس المصنف في الدروس، وعلق أيضا هنا في ذيل المسألة بنفس التعليق أن الأجود اعتبار القاطع، يعني يجب أن نقطع بأن الثمن زائد على المثمن إذا كان من جنسه. قال: وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم متى؟ إن أريد بيعها، أي الحلية، بجنسها. وبقال أن يقول هنا البيع مو مع الحلية، السلك هو الذي يباع. يقول: والمراد بيع الحلية والمحلة. بس إحنا ما عدنا حكي عن بيع سيف وبيع مركب، نحن نتكلم عن بيع النقدين، بيع الصار، ومن ثم الغرض من المسألة هو شنو؟ الحلية. يعني شعال يجيب نحن مسألة بيع السيف والمركب والأواني وما شاكل، لأنها محلات. فإذا غرضنا من المثال ومن إيراد المسألة هنا هو الحلية باعتبارها ذهبا أو فضة. والمراد بيع الحلية والمحلى، لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف أساسا ده يختار اللي اشترط فيه التقابل في المجلس، وباعتباره من نفس الجنس رحنا إلى مسألة الرضا خاصة لشيء. الشيء الأول قال إن أريد بيعها ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها أي على الحلية، والسبب لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها، يعني إن أراد بيع الحلية والمحلة. فإن تعذر الآن قال الشهيد الأول كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها. علق على ذلك الشهيد الثاني والأجود اعتبار القطع وعدم كفاية الظن وفاقا للدروس، يعني وفاقا للشهيد الأول في الدروس وظاهر الأكثر من الفقهاء. بناء على اعتبار القطع فإن تعذر في أحد غيره رحنا إلى الشق الثاني من المسألة. إذا ما قدرنا نحصل القطع بأن الثمن زائد على الحلية ما يجوز البيع من جنس، ما نقدر نخصص الحلية على المحلة بيعت بغير جنسها. خب هنا لعل متوهما يتوهم يقول يعني فقط في حالة تعذر العلم نبيعها بغير جنسها، قال لا بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا كغيرها ما دام في بيعها بغير جنسها. عندك علم ما عندك علم مهم أحسن. احنا نقول لك اذا اردت بيعها بجنسها اعلم، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا كغيرها، وانما خص المصدق موضع الاشتباه. موضع الاشتباه هو البيع بالجنس اللي راح يتحقق فيه شنو الربا.
من حتى في البيع مطلقا شايفين يجوز العلم
بما بزيادة الثمن، تعلم بالثمن والمثمن بس ما لازم تعلم بالزيادة. صحيح معلومية عوضين.
لا يعني إذا أنا بقى مثلا أشتري السيف أو المركب غير جنس الذهب والفضة غير الجنس بالمال مثلا أو شيء آخر، بس ما أدري إيش قد الذهب إيش قد الفضة فيها.
لا
ما يشترط
العلم حسب. حتى لو افترضنا ان الفضة والذهب اليوم من الموزون وبالتالي يشترط لي شنو الوزن، خب ما يشترط الثمن بعد يكون معلوم انه زايد عن شنو معلومية العوضين شيء، وان تعلم ان هذا العوض زايد عن المعروض شيء اخر. الذي يشترط في البيع الطبيعي معلومية العوضين حسب نوع المعلومية مما يقال او يعد او يوزن او تفي فيه المشاهدة او يختبر تماما. اما ان اعلم ان هذا الذهب افترض هو الذهب هذا يسوى 100 ريال جيت انا اشتريته ب 50 في ضرر عالما او غير عالم، ما دام اعلم انه هو 10 مثقال واعلم الذي انني يجب ان ادفع 50 كفر. فالمشترط هو معلومية العوضين مو معلومية ان الثمن زائد على المثمن، بينما في بيع الصرف بجنسه العلم بالزيادة حتى لا يتطرق الربا إلى المعاملة. ولو باعه بنصف دينار فشق. لو افترضنا أن المعاملة تم بين شخصين أبيعك هذا بنصف دينار، ما الذي يتعين عليك دفعه إليه؟ قال شقه. شقه
نصف دينار.
النصف شنو هو؟ النصف المشاع. الدينار هذا نصف هذا نصف. أنا في ذمتي لي أي نصف مشاع إلا أن يكون لفظ النصف منصرفا إلى نصف محدد إما للإطلاق أو في النصف فيه. إما افترضنا أن نصف الدينار العرف جرت العادة عليه هو نصف محدد، فالإطلاق لما أقول لك بنصف يحمل على النصف العرفي اللي العرف يراه نصفا في التداول، وإلا صار راح أقول لك هذا النصف، وإلا صار مساء. مسألة جدا سالفة. ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك في الإشاعة، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا، بمعنى بأن يكون هناك نصف مضروب أي مسكوك بحيث ينطلق الإطلاق إليه. حتى لو قلت نصف دينار معلوم عندنا أي نصف المسكوك، أو نصف قلم، لا ما فيه، ما فيه نصف محدد عرفا، بس أنا في النصف قلت لك هذا النصف، بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينطلق إليه إلى النص المنطوق به والمراد. وعلى الأول اللي هو شنو؟ المشاع. وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر، بعتك هذه جهة الدينار وبعدين بعتك هذه هم بالدينار، تخير بين أن يعطيه شق دينار، المشتري يعطيه شق دينار ويصير شريكا فيهما، لما تتكلم عن أشريك في الشقين، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما ونصفه. وعلى الثاني اللي فيه شيء عرفي أو فيه نوط لا يجب قبول الكامل، ما دام أنت مصرح بإرادة الصحيح من الدينار، يعني أن نصف صحيح منه أو أن العرف يرى نصفا صحيحا، ما يجب علي أنا أن أقبل الدينار كاملا، أقول قريب هذا النص وذاك النص، فتشترك معي؟ نعم مصرح. وكذا القول في نصف درهم وأجزائهما، أي الدرهم والدينار غير النصف، نفس الكلام في الربع والثلث والعشر والفنط وهكذا. انتهى. مسألة جيدة. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن. الصايغ مو يشتغل في الصياغة، مو يتبقى انها تقول من التراب، هذا التراب الآخر، هنا تراب الذهب نفسه، هذا تراب المعدن. ياخذ نفس الحكم المعدن، وبالتالي ان اردت بيعه بجنسه اشتغل التساوي، يعني بتراب ذهب اردت ان تبيعه بتراب ذهب تساوي حتى الربا لا يتطور. اردت ان تبيعهما معا، يعني تراب ذهب مع تراب فضه، تقدر تبيعه بما شئت من تراب ذهب وفضه او من فضه وذهب، فينطلق كل الى مخالفه. وحكم تراب الذهب والفضه عند الصياغه بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ، اغلب الشراح استشكلوا قالوا هذا لا يصح، صياغ ليسوا جمع صائغ. فقالوا ان صائغ جمعه صاغه وليس صياغه، نعم قالوا ان هذا الجمع لم يؤت الا في راجل ورجاله فقط، فهو سماعيا وليس قياسا. وحكم تراب الذهب والفضه عند الصياغه حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما، لما تستخلص الذهب مع الفضه في التراب بهما، تبيعه بالذهب والفضة وبغيرهما، صحيح؟ بذهب لوحده أو بفضة لوحدهما وبأحدهما، مع العلم بزيادة الثمن على الميزان الطبيعي، ومع الانفراد بغير جنسه، إذا واحد منهم انفرد يباع غيره.
الانفراد بالذهن.
نعم. زين، هو أساسا الطائر مو يسوق شيء للناس، فهذا اللي يجتمع التراب هو الناس. قال لا، الناس تجيب له التراب شيء، تقول له صوره لنا. اللي يطلع ويبقى الرذاذ هذا اللي صاحب الشيء الأصلي اللي جاله. فما هو الحكم فيه؟ إذا كان يعرف أصحابه كلا رأسي الكلام له يجب يتخلق منهم بطريقة، إن هو معلوم بعينه أرجعه، ما معلوم الصالح النتيجة، وإلا تصدق به أو بقيمة حتى ما مضطرقين هنا أنه يجب صاحب ولا اللي صار إله تطرق أنه لو ظهر أصحابه هل يضمن أو لا يضمن؟ تعرف أن تصدق ظهر أصحابه هل يضمن؟ فقال الباع بالضمان لعموم ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي، خرج من هذا العموم حالة الرضا ببقاء السيء تحت اليد، سيبقى الباقي تحت ذلك العام. هل مورد احنا ساكين اساسا؟ هذا يسمى في علم الاصول بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية. فيضمن الباعث، قال لا يضمن لان الشارع هو الذي اذن له لان يتصدق، وبالتالي ما يتعقب هذا الشيء بعد الضمان. الشارع يقول له تصدق وبعدين يقول له اذا طلع من جهتين بالتالي قطع صارته. ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أرضابه بكل وجه، يعني ما يقدر يحصل أرضابه بأي طريق. إذا عرف عشرة والأمر دائر بينهم يعتبر وجه، بأي وجه يعني بأي طريق ما يقدر يحصل. ولو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم. مئة نفر الله يعطي كل شوي.
لو واحد كان متخلص منهم زي الطائر.
ولو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح، إذا مو بالاختيار بالصلح، مع جهل حق كل واحد بخصوصه، فيتصالح مع المجموع، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته، ثم هو نفسه يتصدق فيها القيمة. نعم، بأربابه بكل وجهين، والأقرب الضمان لو ظهروا أي الأصحاب ولم يرضوا بها أي الصدقة أي حق الصدق، لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خرج منه من هذا العموم ما إذا رضوا أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي. استمر الاشتباه أي معنى؟ ما تبين، ما طلع له أرباب، فيبقى الباقي. هذا اللي احنا فيه من الباقي. ووجه العدم الذين قالوا بعدم الضمان، إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقد الضمان، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين كأي صدقة، ويلحق بها أي في الحكم في نفس المسألة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، أي صنعة اللي يبقى منها شيء من أصل المال، نجار حجار كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة، لأن الخبازين لو ترد لهم العجين يخبزون، وهذه ما زالت في لبنان قائمة. ولو كان بعضهم معلوما دون البعض الآخر وجب الخروج من حقه. زين، كل باقي صدقتم. وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد. بعد ما خلص العمل فيه كل واحد يقول هذا تراب فضتكم أو تراب ذهبكم تنسوا بي والله، أو تقول لك لا أبقى البضاعة التي تباع. وذلك يتحقق عند الفراغ عن عمل كل واحد، فلو أخر حتى صار مجهولا أثم التأخير، لأنه هو أوقع نفسه في جائرة الجاهل، ولزمه حكم ما سبق التصدق التخلص حسب الفارع. خاتمة، الدراهم والدنانير يتعينان للتعيين. هذه مسألة معقودة أساسا لمناقشة أبي حنيفة. أبو حنيفة ذهب إلى أن المتعاقدين بعبارة أخرى، الشاري لو قال له البائع بعتك هذا الشيء بهذه القيمة، أو لو قال المتبايعان أحدهما للآخر بعتك هذه الدراهم بهذه القيمة، يقول ما يتعين على كل واحد أن يدفع نفس الذي أشير إليه الذي يعين في العقد. أما إحنا على مذهبنا عندنا يتعينان للتعيين، سواء في موضوع الصرف بعتك هذه الدراهم لهذه الدنانير أو في أي موضوع. والسبب أن التعاقد قد تم عليها، وبالتالي هي مقصودة بالبيع والشراء، فلا يجوز إبدال هذا الأمر.
مثل بعتك هذا الكتاب
بهذه
50،
نعم لازم نفس 50. الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا، إشارة إلى أن بعض العامة وعلى رأسهم أبو حنيفة قالوا في خلاف ذلك في الصرف وغيره لعموم الأدلة الدالة على التعيين. كل الأدلة الدالة أساسا على وجوب الوفاء بالعقد ووجوب الإيفاء بالشرط وما شابه شاملة لما نحن فيه، والوفاء بالعقد والقيام المقتضي في غيرها. أساسا في غير الدراهم والدنانير لو جئت بعتك هذا الشيء بهذا، شو الموجب لتعيين أني لازم أعطيك هذا وتعطيني هذا؟ هو أنه هذا الذي تم عليه التعاقد، هذا المقتضي نجيب أيضا في موضوع الدراهم والدنانير هو ما تقدم المسألة. بناء عليه فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أم مثمنا، الدرهم والدينار وقع ثمنا أو مثمنا طلع فيه عيب بعد تعيينه، عيب من غير جنسه، شلون؟ بأن ظهر في الدراهم نحاسا مشكلة تكون فضة أو رصاصا بطل البيع فيه في هذا الذي طلع عيبا. ليش؟ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. الذي قصد بالبيع هو الدرهم الفضة، ولا بينما تم عليه التعاقد في الخارج نحاس، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء. هذا الذي بعتك بهذا طلع نحاس، مقصود بالبيع والشراء هذا النحاس؟ لو أنا في ذهن الفضة
المشتري
الباع الباع لدينا مطلبة المشتري، أنت تقول بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير، أنا في ذهني أن الدنانير ذهب، أنت في ذهنك طلع الدراهم مو فضة اللي أنت قصدت للشراء ما طلع، فالذي وقع عليه العقد لم يحصل بالخارج، والذي حصل في الخارج ليس مقصودا من تبايعين، والعقود تابعة للخصوص، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء، والعقد تابع له أي تابع للقصد، فإن كان بإزائه بإزاء الدرهم مجانسه بطل البيع من أصله. نعم. متى إن ظهر الجميع كذلك. والسبب لأنه في زيادة ربوية الطيب. نحن في مقابلة درهم فضة خالص ففي زيادة ربوية. وإن لا فبالنسبة، يعني تارة يطلع الدرهم فيه جزء مكسور، تارة يطلع كله مكسور، إذا طلع فيه جزء بالنسبة يسقط البيع ويبطل بالنسبة كدراهم بدراهم. وإن كان ما بإزائه مخالفا في الجنس، دراهم بدينار فضة بذهب، صح البيع في السليم وما قابله الفضة والذهب الخالص صح فيه البيع. ومقابله ايش قد؟ 3/4 دينار قد يصير 7.5 درهم. فإذا طلعت 3/4 دينار ذهب خالص تقدر تاخذ مقابلها 7.5 درهم اللي هو هذا ما في إزالة مثلاها الباقي يبطل. ويجوز يعني صحة السليم في مقابل الفاسد أو في مقابل المفروش وما قابل السليم 7.5. ويجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعين. والسبب بتبعيد الصفقة، لأنه أنا كانت صفقة إياه 10 دراهم بدينار طلعت 7.5 مثل ترضى ويقاس في تبع الصفقة فيجوز لي
الفسخ.
يا هذا العين
الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش. لا يزال الحديث في ذيل ظهور العيب في بيع الصرف، وهو فرع المسألة التي أسست سابقا والتي قلنا فيها أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. الفرض الأول ظهور العيب في المعين من غير جنسه، كأن يظهر في الدرهم نحاس، والمفروض أن يكون الدرهم فضة، أو أن يظهر في الذهب رصاص أي في الدينار. وقلنا أن البيع هناك يبطل فيه أجمع أو بالنسبة. الفرض هنا ظهور عيب ولكنه ليس من خلاف الجنس. هناك كان جنسه الفضة وطلع فيه نحاس أو طلع فيه رصاص، هنا لا يطلع فيه عيب من نفس الجنس. الدينار ذهب إلا أن جوهره خشن، الدرهم فضة إلا أن سكته مضطربة، سكة مالته مو مشكوكة جيدا، هذا عيب بس مو من غير الجنس، مو رصاص دخل على الفضة أو نحاس دخل على الذهب، صفة خلنا نقول من صفات نفس المعدن. هذا احنا نفترض المقابل ماله اما ان يكون جنسه او شيء اخر ولا ثالث. يعني افترض الدينار المشكوك الذي وقع ثمنا مقابله ذهب ايضا من جنسه او لا؟ فان كان مقابل المعيب من جنسه بطل البيع وثبت الرد فقط، بمعنى هذا الدينار الذهب بأبدل الدينار ذهب آخر، واحد معي في وين؟ في صفته. هنا لصاحب الدينار الآخر صاحب تام الحق في فسخ المعاملة لخيار العين. طبعا احنا هنا نقول المعاملة ما تبطل من رأس، لأنه دينار الدينار هي ما فيها بطلان من رأس، وإنما له حق الرد دون حق المطالبة بالأرش. نعم تبين له له الرد والسبب ليس له شيء. خيار العيب لا يثبت للعالم، من شرائط خيار العيب الجهل في أي بيع أساسا راح يجينا مبحث الخيارات، وخيار البيع من شرائطه الأولى الجهل، يعني أن يكون صاحب الخيار جاهلا ومع ذلك فأقدم. أما إذا كان عالما وأقدم على المعاملة لا يثبت له خيار العيب. لاحظ
لو كان واحد معيب وواحد صاحب، هذا صاحب الدينار صاحب طلب صرف،
هو هذا مسألتنا الأرش تعبيركم. هل يثبت الأرش هنا؟ يقول لا، لا يجوز طلب الأرش، إما الإمساك على المعاملة وإما فسخها، لأن الأرش ربا دينار الدينار هنا ولا حتى لو في عيب دينار الدينار ولا هو لو دينار الدينار لربع دينار الدينار منتهى واحد جوهر خشن مو مصقول، السكة مالته مو سكة جيدة، صفة من الصفات. فانت لما تقول دينار وفي مقابله دينار تقول هنا خليه يصير دينار وعشر دراهم ودرهم عفوا زياده ربويه، فاذا يثبت له ماذا؟ يثبت له الرد فقط دون الارش، لان الارش يثبت الربا في المعامله. اما اذا كان المقابل مخالفا دينار بعشره دراهم فتبين الدينار معيبان، كلا الامرين ممكن، الرد ممكن والارش ممكن لأنه من غير الجنس. قال ولو كان العيب من الجنس، يعني من نفس الجنس مو جنس على جنس طالع، كخشونة الجوهر جوهر الذهب أو الفضة خشن الملمس مو مصقول، واضطراب السكة مو هي المسكوك له نقش معين، هذا النقش مضطرب، وكان بإزائه مجانس ذهب في مقابل ذهب أو فضة في مقابل فضة، فله الرد بغير أرش. والسبب ليش بغير أرش؟ لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا، لأن هذا النقص حكمي مو نقص عيني. هذا نعم النقص حكمي فهو في حكم الصحيح. فهو في حكم الصحيح. وفي المخالف لا، إذا كان بإزائه مخالف بإزاء المعيب إن كان صرفا طبعا ذهب بذهب أو ذهب عفوا ذهب بفضة أو فضة بذهب، كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما بعيبا من الجنس مو عيب عيني يعني عيب حكمي، فله الأرش في المجلس بشرط والرد.
الثبوت. نعم، بس هنا المقابل مخالف، مقابل الدينار ذهب، هنا درهم مو ذهب، فيثبت الاثنان، يعني يثبت العرف ويثبت الرد في المجلس. هذا مسألتنا الرئيسية اليوم، لأن من أحكام الصرف التقابض في المجلس. أما ثبوت الأرش، أما ثبوت الأرش فللعين، مو قال فله الأرش والرد، الأرش من جهة فالعين. خب بتقول ليش هناك ما سوينا؟ يقول ولا يضر هنا زيادة عوضه للاختلاف، مو من نفس الجنس. واعتبر كونه في المجلس فله الأرش في المجلس للصرف، لأنه بيع النقدين، وبيع النقدين التقابض ماله لازم يكون وين؟ ووجه الرد ظاهر، يعني ليش وله الرد؟ لأنه مقتضى خيار العين. خيار العين يعني شنو؟ يعني أن تمسك بأرش وأن ترد، هذا معنى خيار العين، بشرطه، شرط الجاه. وبقية شرائط الخيار التي سأتي في محلها إن شاء الله. ووجه الرد ظاهر لأنه مقتضى خيار العيب. خيار العيب هذا معناه أن تمسك مع الأرش أو تفسخ. طبعا الجهة الثالثة أن تقول ما أريد شيء، لك الخيار، ما راح يلزمك واحد يقول لك إما ترد وإما لك الأرش، لأنه مقتضى خيار العيب بشرط وجود الخيار، يعني بشرط جريان الخيار، واحد منا أن يكون جاهلا. زين، هناك قال فله الأرش في المجلس، تفرق. إذا تفرق ماذا يثبت له؟ ينتفي الأرش ويثبت له ماذا؟ الرد فقط. وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين بعد التفرق. والسبب لأنه أنت الأرش أساسا شي يريد يقول هنا، يقول الأرش من النقدين لما أنا وأنت تبايعنا وتفرقنا، بعدين أقول لك والله هذا النقد مالك طلع معي، بتقول لي خب هذا مقابلة، لما تعطيني مقابلة ذهب أو فضة، لا مو مسألة نفس الجنس، المخالف، لأن الأرش أساسا لا يثبت إلا للمخالف. خب فأنت لما تعطينا هذا في المقابل، التقابض كان لازم في البيع والشراء في النقدين في المجلس، بعد أن تفرقنا لا يصح منا أن نتقابض، بيع النقدين مو نشترط التقابض في المجلس؟ هذا اللي قاعد تعطيني إياه أنت بعدين مو تابع معاملتنا البيع والشراء الأولي؟ فإذا انفض المجلس لا يجوز أن نتقابض في خارجه، لأنه بيع صرفين، وبيع الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس. ولذا قال بعد التفرق له الرد. زين، الأرش يقول واحدة واحدة ناخذها، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين. الأرش إذا كان نقدا ذهب أو فضة لا يجوز، لأنه صرف، لئلا يكون صرفا، بمعنى أن يصير بيع الصرف بعد التفرق، لئلا يكون صرفا بعد التفرق، والصرف بعد التفرق غير جائز. زين، هذا إذا كان الأرش من النقدين. أما إذا أنا جيتك بعد ما تفرقنا قلت لك والله تبين في عين، تعال أعطيني شيء مقابل العين، وأقول أعطيتني شيء مو من النقدين، يجوز لو لا؟ ولو أخذ الأرش من غيرهما، من غير الذهب والفضة. قيل والقائل العلامة رحمه الله جاز. أنت تشترط التقابض في المجلس لأنه نقدان، فإذا الأرش سويناه في غير النقدين جاز القبض في خارج. تعليل العلامة الحلي يقول كأنه عقد معاوضة جديد، عقد معاوضة جديد، بيع وشراء، كأني أبيعك ما في ذمتي وانت ثبتك الأرض في ذمتي كأني أبيعك اللي في ذمتي في هذا الشيء اللي قاعد أعطيك إياه. فهذا عقد جديد اسمه عقد البيع، وذاك بيع الصرف. بيع الصرف حصل فيه التقابض وانتهى، والآن احنا قاعدين ننشئ معاملة جديدة، بيع وشراء لا يشترط فيها ما اشترطناه في بيع الصرف. كلام وتحليل العلامة. ولو أخذ الأرش من غيرهما، من غير النقدين، قيل والقائل العلامة رحمه الله جاز، والسبب لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان، يعني كبيع غير الصرف، فيكون جملة العقد بمنزلة بيع، يعني يكون العقد مركبا من بيع وصرف. الصرف انتهى وتقابضنا داخل المجلس، والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق. فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف، والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق. هذا كلام العلامة ورأيه ودليله. الإشكال الأول، طبعا هنا إشكال ورد وإشكال ورد ورأي. الإشكال الأول على الكلام أساسا، يقول له الأرش شنو هو؟ الأرش الدينار طلع فيه إشكال نقص، فثبت للطرف الآخر أرش، فالأرش جزء الثمن، صحيح؟ الأرش جزء الثمن، لأن الثمن طلع معيبا أي ناقصا، فمطالبتي بالأرش هي مطالبة بإثمان الثمن. ولما كان أصل الثمن من النقدين جزءه أيضا من النقدين، فإذا اختار صاحب الخيار الأرش ثبت له الأرش في النقدين لا سواهما. فأنت تقول ولو أخذ الأرش من غيرهما، أصلا ما يصير هذا أخذ الأرش من غيرهما، هذا خلينا نثبته من النقدين لأنه جزء الثمن. الأرش شنو هو؟ جزء الثمن، فجزء الثمن معتبر فيه النقد الغالب. إن قلت أنهم يتفقان على خباك يصير معاوضة جديدة على بيع ما في ذمته من الأرش لا نفس الأرش، يقول لو اتفق على أن يعطى بدل الأرش شيء فلاني، نقول لك هذه معاوضة مستقلة لا ربط لها بالمعاوضة السابقة، هذه معاوضة مستقلة لا ربط لها بالمعاوضة السابقة، هذه معاوضة بيع ما في ذمتي من الأرش بهالقد اللي اتفقنا عليه. لا، أنت تقول اتفقنا على أن تعطيني بدل الأرش كذا، هذا مو نفس الأرش، فلتكن، بس هذه المعاوضة ليست هي الأرش، معاوضة على الأرش. هي شنو هي؟ غير أحكام تابعة للمواضيع، حقق الموضوع يختلف الحكم. فاتفاقنا هذا الخارجي ليس هو الأرش، الاتفاق على أن أعوضك عن الأرش، هذا مهم. ولذا قال ويشكل، أي كلام العلامة الحلي، بأن الأرش جزء من الثمن. زين، بناء عليه والمعتبر فيه أي في الثمن النقد الغالب، فإذا كان النقد الغالب فضة وذهب خلاص لازم، فإذا اختار الأرش لازم النقد حينئذ. إذن ما يقدر يطالب بالأرش بعد التفرق من أساس، لأن النقدين يشترط فيهما التقابض في المجلس وقد تفرق. زين، واتفاقهما على غيره، على غير النقد، معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشا. مو أنا ثبت في ذمتي 3/4 دينار أو ربع الدينار أرش، فأجي أعاوضك على هذا الأرش بشيء لا نفس الأرش، هذا الاتفاق مو نفس الأرش. هذا اتفاق على أن تعوض أنت يا صاحب الأرث، يعني اللي في ذمتك الأرث، النقد اللي ثبت في ذمتك تعوض بشيء وليس هو الأرث. ده هذا الرد، رد الرد. يقول ويمكن دفعه بأن الثابت وإن كان هو النقد، لكن لما لم يتعين إلا باختياره الأرث كان ابتداء تعلقه بالذمة. يقول أنت أيها المستشكل شنو قلت؟ يشكل بأن الأرث جزء الثمن والمعتبر فيه النقد. يقول صح هذا الكلام تام، لكن متى ثبت الأرث؟ إنما يثبت الأرث حين اختيار المشتري الأرث اللي هو له الحق، من له خيار العيب. أكو كلية له أرث وله رد وله إبطال المعاملة، فمتى يثبت الأرث؟ إذا طالب. فحين يطالب تعلق بذمته، واللي يتعلق بذمته تصير الآن هي المعاوضة، لأنه الآن ثبت في ذمته فلا ربط له بالمعاوضة السابقة. لاحظين شو يريد يقول؟ يقول تارة احنا نقول الأرث ثابت من زمان، فالآن احنا جايين نتكلم عن شيء قد ثبت، فذاك ثبت وتفرق وانتهى. تارة نقول لا، الآن باختيارك للأرث ثبت الأرث. زين، فقاعدين نتفق على هذا الأرث الآن، يعني هذه معاوضة مستقلة برأسها، فيمكن الاتفاق عليها بغض النظر عن المجلس الأول. ولذا قال ويمكن دفعه، دفع الإيراد الذي أورد على العلامة، بأن الثابت وإن كان هو النقد صحيح، لكن لما لم يتعين إلا باختياره الأرش، يعني متى يتعين؟ يوم اللي اختار الأرش. إذ لو رد الأرش، لو رد المعاملة لم يكن الأرش ثابتا صحيح. لو صاحب الخيار اختار الرد يثبت الأرش؟ ما يثبت الأرش. يقول لما لم يتعين كان ابتداء تعلقه بالذمة اختيارا، يعني متى يتعلق الأرش بذمة صاحب العين؟ إذا اختار المشتري. كان ابتداء تعلقه بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره، فحين اختار الأرش ابتدأت المعاوضة، فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق. حينئذ بس اخترت أنت؟ نعم، مجلس المعاوضة هذه بس اخترت أنت ثبت ذمتي، فثبت أن هذا المجلس هو مجلس المعاوضة. فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق مراعاة للصرف، يعني باعتبار أن هذا العوض جزء معاملة صرفية. وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق، كذا يكفي دفع عوضها قبل في معاملة الصرف أساسا. كيف تكون لازمة؟ الثمن والمثمن قبل التفرق يدفعان في المجلس، كذا في المعاوضة العوضية أيضا. بل مطلق براءة ذمة من يطلب منه من، هنقول مسألة خارجة، أنا أطالبك بشيء واختفقنا على أن أبرئ ذمتك إما بعوض إما مجانا، هل اتفاق يجب أن يكون في مجلس العقد؟ الإسقاط، إسقاط المطالبة، إسقاط الحق يجب أن يكون في مجلس العقد، مو فقط، لا مو فقط بيع الصرف هذا الكلام جائز فيه. ولذا قال بل مطلق براءة ذمة من يطلب منه، من يطلب منه ماذا؟ من يطلب منه العوض، منه منه، من يطلب منه إبراء الذمة، يعني من يطلب منه العوض ويطلب منه إبراء الذمة. فالمنه الأولى راجع إلى العوض، من يطلب منه أي يطلب منه العوض، ذاك الذي يطلب منه العوض، من إسقاط ذمته. فإذا اتفق على جعله أي الأرش من غير النقدين جاز، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به أي بغير النقدين. هذا إذا الرد الرد زين، رد ورد الرد. يقول إذا أنت ثبتت أن المعاملة معاملة مطالبة الأرش تبدأ من حين المطالبة، وقلت صار لها مجلس بغض النظر عن مجلس بيع الصرف الأول، معنى ذلك أنه متى ما طالبني بالأرش ابتدأت المعاوضة، ثبت في ذمة الأرش وابتدأت المعاوضة، معنى ذلك جواز المطالبة بالأرش حتى من النقدين، لأنه معاوضة مستقلة وهم لا يلتزمون به. قالوا تجوز المطالبة بالأرش من غير النقدين، هذا رأي العلامة اللي اطرقنا إلى أولا، بينما هذه الفلسفة تعطي جواز المعاوضة والمطالبة حتى بالنقدين. وفيه أي في هذا الرد للرد أن ذلك يقتضي جواز أخذه في مجلس اختياره، أخذ الأرض في مجلس اختياره من النقدين أيضا، يعني بالإضافة إلى غير النقدين تقدر تطالب بشنو؟ بالنقدين، ولا يقولون به. هذا أولا. ثانيا ولزومه وإن كان موقوفا على اختياره، لزوم، شوفوا احنا لازم نفرق بين شيئين، يريد يقول لزوم الارش وثبوت الارش. الارش ثابت اخترته او لم تختر، قبل اختيارك كان هناك شيء اسمه ارش وكان شيء اسمه رد وكان شيء اسمه امتاك. لزوم الارش باختيارك يتحقق، اما ثبوته اساسا موجود. ولزومه وان كان موقوفا على اختياره، يعني لزوم الأرش يكون موقوفا على اختيار المشتري، إلا أن سبب الأرش العيب الثابت حال العقد. لاحظين من يوم أنت ما أعطيتني دينار معيب كان ثابت الأرش، هذا سببه، فقد صدق التفرق قبل أخذه. صحيح، يوم المجلس الأول انصب صدق التفرق قبل أخذه، وإن لم يكن الأرش مستقرا لأن المشتري بعده ما اختار، فلم يثبت في ذمة البائع وإن كان ثبت بسببه. بناء عليه يعطي الشهيد الثاني الضابط اللي هو يختارها. يقول الضابط اللي احنا نريد نقولها، ما هو السبب في ثبوت الأرش؟ ها؟ تارة نقول إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب، يعني ما الذي ثبت الأرش؟ العيب، فبطل البيع من أوله باعتبار تفرقنا قبل أن نقبض، فبطل البيع. لا إيه؟ وإن اعتبرنا لا الذي يثبت الأرش الاختيار، جازت المطالبة بالأرش من النقدين ومن غيرهم، لأنه هذا هو المناط. أو قلنا أن اختياره كشف عن ثبوته بالعقد، اللي هو هذا مختار الشهيد الثاني، اختيارك للأرش يكشف عن أن العقد ثبت الأرش. نرجع إلى نفس الفرضية الأولى وهي بطلان البيع بالتفرق. إذن عندنا ثلاث حالات. قال والحق أن إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب، السبب في ثبوت الأرض شنو؟ هو وجود العيب. العيب من متى موجود؟ من أول ما ابتدأت المعاوضة، فلزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه. الحين الدينار مو معيب، ايش قد يقابله؟ ايش قد يقابله من البضاعة، من الدراهم عفوا، نفترض تسعى الدراهم، العيب ايش قد يقابله؟ قابله درهم. فاذا كان المثبت للأرش هو العيب، من اول العيب البيع باطل في الدرهم المقابل للعيب، لانه خرجنا وتفرقنا قبل القبض بالنسبة للدرهم فقط مو للعشرة. لزم بطلان البيع فيما قابل العيب اللي هو السبب بالتفرق قبل قبضه مطلقا، سواء كان المطالبة بالأرش من النقدين أو من غير النقدين. هذه الحالة الأولى. وإن اعتبرنا أن المثبت للأرش حالة الاختيار زين، في الثانية في تبديل آخر، أو جعلناه تمام السبب على وجه النقد، أو قلنا أن الاختيار هو تمام السبب